أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله في محكم كتابه العظيم: قل هل الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هناك فرق كبير بين الذي يعلم والذي لا يعلم، وهذا الفرق تجدونه في ظاهرة الحياة السعيدة المطمئنة والعلاقات الطيبة التي يمتاز بها الذين يعلمون، والتناحر والمشاكل والخلافات والقيل والقال والتصدعات بين الذين لا يعلمون. هذا هو الفرق. السعادة إنما تجدونها عند الذين يعلمون، والتعاسة والشقاء إنما هو بين الذين لا يعلمون. العبادة والإخلاص والنجاح والتفاؤل والنظرة إلى الجنة والعمل من أجلها، إنما ذلك تجدونه بين الذين يعلمون. وأما الذين لا يعلمون فهم كالبهائم والأنعام، يرتعون في الفساد وفي الملاهي وفي اللاأبالية والانحرافات الأخلاقية المعروفة. إنكم تجدون الذين لا يعلمون هم الذين وراء الجرائم والمشاكل والخلافات المرهقة. في كل قضية تجدونها مزعجة يمكنكم أن تبحثوا عن سبب هذه القضية لتجدوه في الجهل. المشكلة، وكما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: الجهل أم المصائب. كل المصائب والمشاكل هي من الجهل. الجهل أم المصائب. وعندما يقول لك أمير المؤمنين كلمة فعرفها أنها في الصميم، لأن أمير المؤمنين هو الرجل العالم الذي يأخذ علمه من رسول الله الذي أخذ علمه من الله خالق، وهو العالم بخفايا هذا الموجود، هذا الكائن، هذا الإنسان. فالجهل أم المصائب، هذه حقيقة. والإمام السجاد عليه السلام يقول: من لم يعرف داءه لم يعرف دواءه. أين الداء وأين الدواء؟ إذا عرفنا ما هو الداء عرفنا ما هو الدواء. الداء هو في الجهل، لأن الجهل يرمي الإنسان في الظلمات، ويغطي عليه غطاء لا يرى أي حقيقة أمامه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الجهل ظلام. أنت في ظلام لا تستطيع أن ترى شيئا. هل يمكنك أن تقود سيارتك في الظلام؟ هل يمكنك أن تأخذ الذي تحتاجه إنارة غائبة؟ أبدا. أنت في زقاق محلتك حينما تريد أن تنتقل من مكان إلى مكان، إن لم تكن هناك إنارة فقد تقع في مطبات وقد تضع رجلك على جزازة، وقد تضع رجلك في الظلام على ذنبة كلب فينهشك الكلب، لأنك في الظلام تقع في هذه المشاكل والمصائب. الجهل كذلك مثل الظلام. علينا أن نعرف ما هو الداء من وراء هذه المشاكل التي نعيشها في حياتنا الفردية أحيانا، أو حياتنا الزوجية، أو حياتنا الاجتماعية، أو علاقاتنا السياسية، أو قضايا المرجعية، أو الخلافات بين المآتم والمساجد والجماعات فلان وفلتان. هذه القضايا كلها أمراض، كلها علينا أن نعرف هذا الداء من أين. هو من الجهل. إن عرفنا ذلك فإننا سوف نعرف الدواء، وسوف أتحدث ما هو الدواء في نهاية هذا الموضوع. إذن الجهل أساس المشاكل. الحروب التي قامت في امتداد التاريخ، والدماء التي سفكت، والمظالم التي ارتكبت، وكل الدمار الذي حل بحياة الإنسان في مراحل مختلفة من التاريخ السابق واللاحق، كل ذلك إن تفتش في أسبابه فإن السبب يعود إلى الجهل. الحرب العالمية الثانية تركت 55 قتيلا، 55 مليون قتيلا، 55 مليون قتيل، ومليونين مفقود الأثر لا يدرون عنهم، وعشرين مليون معوق. هذا فقط في الأرواح، ما عدا دمار المدن والمصانع، كل ذلك نتيجة للعنصرية الهتلرية التي هي أساسها الجهل. وكذلك اليوم إذا كان هناك دمار في العراق أو أفغانستان أو ما يجري في فلسطين المحتلة أو في صفوف المسلمين في البوسنة أو في أي بقعة من بقاع العالم، إنما ذلك نتاج لجهل الإنسان بالحقيقة الإلهية. القرآن الكريم ذكر الجهل سببا لكثير من الكوارث والمفاسد على مختلف الأصعدة. مثلا على الصعيد العقائدي يذكر القرآن أن بني إسرائيل حينما اجتازوا من البحر بقيادة نبيهم موسى عليه السلام، وقفوا وقالوا لنبيهم: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. الجهل هنا على الصعيد العقائدي، يبحثون عن إله كما لآل فرعون إله، وإلههم هو رب العالمين، رب موسى وهارون الذي أنقذهم من بطش فرعون، ولكنهم يبحثون عن إله آلهة المشركين. هذا الجهل على الصعيد العقائدي. فقال لهم النبي موسى: إنكم قوم تجهلون. ونقرأ الجهل على الصعيد العائلي في قضية النبي يوسف عليه السلام. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ في داخل الأسرة حصل هناك بين الإخوة حسد اتجاه أخيهم يوسف الذي كان هو الأفضل من بينهم، وهذا الحسد هو من ثمرة الجهل. يرون أن هؤلاء الإخوة يجتمعون على أن يقتلوا هذا الأخ الذي هو الأفضل منهم، فيرمونه في غيابة الجبل. نعم، ذلك من الجهل. إذ أنتم جاهلون، صريح الآية الكريمة. وكذلك على الصعيد الأخلاقي والانحراف الجنسي، نرى القرآن يذكر قصة قوم لوط ويقول: أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. إذن الجهل في الإنسان قد يقوده إلى الانحراف الجنسي، وقد يقوده إلى أن يرتكب الجريمة بحق الإنسان ويرميه في البئر حيا، وقد يقوده في أن يكفر بالله سبحانه وتعالى. وقد وفي القرآن أمثلة كثيرة. وأما في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حينما عانى رسول الله من قومه تلك المعاناة وذلك الأذى وتلك المضايقات، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو لهم: اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. الموقف الذي اتخذه أعداء رسول الله إنما هو لأنهم لا يعلمون. فالجهل يقود هؤلاء إلى أن يرتكبوا تلك الجرائم والأذى بحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم يعلمون أنه الصادق الأمين، أنه الرجل الأفضل حتى في زمن الجاهلية. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. مع ذلك فإن رسول الله لا يلعنهم. حينما نزل تائك في إحدى الأوقات التي قد صعد المشركون أذاهم ضد رسول الله، فنزلت الملائكة ترأف بحال النبي وتقول هل تطلب منا أن ننزل العذاب بهؤلاء المشركين؟ فقال رسول الله إني أعلم كيف أتعامل مع هؤلاء فإنهم قومي يجهلون. فأحيانا مع الأسف الشديد تجد حتى المسلم يلعن أخاه المسلم لأنه وجد بعض الأذى، ورسول الله لا يقبل أن يلعن المشركين، ولكن المسلمين بعضهم يلعنون بعضهم بعضا. لماذا؟ هذا هو الجهل. انظروا إلى دعاء الإمام الصادق عليه السلام حيث يبين جذور المشاكل والمفاسد في حياة الإنسان ويقول أنها تعود إلى الجهل. يريد إمامنا الصادق عليه السلام أن يعلمنا جذور المشاكل في حياتنا. انظروا، يقول وهو يخاطب رب العالمين: أنت العالم وأنا الجاهل، عصيتك بجهلي وارتكبت الذنوب بجهلي وسهوت عن ذكرك بجهلي وركنت الدنيا بجهلي واغتررت بزينتها بجهلي. إذن عندما يعصي الإنسان أو عندما يرتكب الذنب أو عندما يغفل عن ذكر الله أو عندما يركن إلى الدنيا وإلى زينة الحياة الدنيا، فكل ذلك إنما لجهله. أما الإنسان الذي ينظر إلى الآخرة قد انشقت الحجب والأستار بين عينيه، اخترقت الحجب وينظر إلى ما ورائها، هذا الإنسان هو الذي قد اقتلع من الجهل. لذلك أولئك الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أنقذوا أنفسهم من الجاهلية والتحقوا بركب المؤمنين، هؤلاء هم الذين خرجوا من ظلمات الجهل إلى نور العلم. من هنا فإن المشاكل التي تلف حياتنا والصعوبات التي تربطنا وتشل قوانا، كل ذلك نجده في الجهل بالحقائق، في الجهل بالبصائر الإيمانية. ولذلك لا نجد في أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذه القضايا التي نعيشها نحن، بل إن رسول الله كان واحدا بدأ مسيرته ضد الجاهلية، وحينما ارتحل من هذه الحياة أصبح الناس كثرة وكلما مر الزمان تكاثروا وتكاثروا، واليوم من ينادي بأشهد أن محمدا رسول الله يتجاوز عددهم 1,000,000,000 إنسان. بدأ بنفسه وبعلي وخديجة. هذا الاختراق الذي عمله رسول الله في الجاهلية إنما استطاع من خلال التنوير وإخراج الإنسان من الجهل والجاهلية إلى نور الإيمان والمعرفة. هذا هو الحل. نحن اليوم إذا أردنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عملا بقوله تعالى ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، علينا أن نبدأ بأنفسنا أولا، نزيل الجهل من أنفسنا وأيضا نؤثر في الآخرين فنزيل عنهم الجهل أيضا. الإمام الصادق عليه السلام يدلنا إلى علامات الجاهل، فإن وجدنا هذه العلامات في أنفسنا أو في غيرنا فلنبادر إلى إصلاح أنفسنا أو غيرنا. ما هي تلك العلامات التي ذكرها الإمام الصادق عليه السلام للإنسان الجاهل؟ هي 3 علامات، ومع الأسف الشديد هي العلامات التي نراها في الكثيرين الكثيرين من أبناء المجتمع بما فيهم بعض علماء الدين مع الأسف الشديد. هذه العلامات يقول عنها الإمام الصادق عليه السلام إن من أخلاق الجاهل 3: الإجابة قبل أن يسمع، الإجابة قبل أن يسمع، ما يعطي مجالا للطرف الآخر أن يتكلم، قبل أن يستمع جيدا إلى كلام فهو يرد ردا عنيفا، يجيب على كلام الطرف الآخر قبل أن يسمع ماذا يريد أن يقول. وهذا ما ترونه في النقاشات والجدل العقيم ومجالس البطالين، وحينما يحتدم الصراع اللفظي والنزاع بين الأطراف يتناقشون في قضية سياسية أو مرجعية أو ما شبه ذلك، هذا يقول رأيه قبل أن يسمع الطرف الآخر أو يكمل كلامه ويبلور نظرته إلى القضية، لا يمنحه فرصة لكي يبين رأيه. أول ما يبدأ الطرف يتكلم يقاطعه ويهاجم ويتكلم وكأنما لا قيمة للرأي الآخر. هذه الطريقة هي طريقة الجهال في النقاش، الإجابة قبل أن يسمع، العلامة الأولى. العلامة الثانية المعارضة قبل أن يفهم، ممكن يسمع ولكن ما فهم، يعطيك مجال تتكلم ولكن ما فاهم شنو تريد تقول. فيعلن معارضته ويعلن مخالفته: يا أخي افهمني ماذا أريد أن أقول ثم عارض. لا، عند هوس أن يقحم، أن يفحم، أن يدمر، أن يسحق من لا يتفق معه في الرأي من غير أن يفهم ماذا يريد، يمنحه فرصة الكلام ولكن حواسه على رأيه نفسه لا يفهم. أنا وجدت هذه الحالة في كثير من مجالس النقاش. يتكلم شخص والشخص المعارض لا يصغي إليه، يجعله يتكلم ولكن لا يحاول أن يفهم ماذا يريد أن يقول، لأنه سلفا هو قد عين لنفسه الموقف من الطرف الآخر، فيحاول أن يكسره قبل أن يفهم ماذا يريد أن يقول. هذا هو الجهل بعينه. المعارضة قبل أن يفهم، هاي العلامة الثانية. وأما العلامة الثالثة للإنسان الجاهل فهو الحكم بما لا يعلم، لا يعلم عن موضوع ما، لم تكتمل معلوماته عن قضية ما، فتراه يصدر أحكاما كاسحة، حلال حرام، كذا وكذا، يجوز لا يجوز. يا أخي اعلم ثم تكلم. الحكم بما لا يعلم. نعم، هذه العلامات الثلاث للإنسان الجاهل، وإذا يتكرر هؤلاء الجهال بهذه العلامات نستطيع أن نصف هذا المجتمع بالمجتمع الجاهل، لأن المجتمع يتكون من أفراد. الأفراد حينما يكونوا بهذه العلامات والصفات جهال هكذا يمارسون مع الرأي الآخر، فإن ذلك يعني المجتمع الجاهل. والآن هل مجتمعنا في البحرين اليوم هو مجتمع جاهل؟ أترك الإجابة على هذا السؤال إلى كل من يسمعني، فليبحثوا عن هذه العلامات الثلاث، إن وجدوها في مجتمعنا فليقولوا نعم إن مجتمعنا مجتمعا جاهلا ويحتاج إلى ترميم في الذهنية الثقافية، في العقلية الفكرية، وفي أن يكون الإنسان عالما. كيف يكون عالما؟ إذا احتذى واقتدى وتأسى بالعلماء الربانيين، العلماء الصالحين. وليس كل من وضع العمامة على رأسه فهو عالم. إن الزي والقماش لا يغير من واقع الإنسان. قد يذهب جاهل إلى السوق في مدينة قم أو نجف ويشتري من هذا الزي ويلبسه ويأتي ويتعلم بعض المصطلحات العلمية التي لا يعرفها أبناء المجتمع والشباب الطيب فيظنونه عالما. لا أبدا، العلم هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء. هكذا قال رسول الله: ليس العلم بكثرة التعلم. انظروا إلى هذه الكلمة النبوية المشرقة، حديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس العلم بكثرة التعلم، وإنما العلم هو نور يقذفه الله في قلب من يحب، أي من يحبه الله. وفي حديث آخر: في قلب من يشاء. فقيل: يا رسول الله، وهل لذلك من علامة؟ يعني هذا العالم الذي علمه نور وليس علمه ألفاظ على اللسان، هل لهذا العالم من علامة؟ قال: عن البهجة والمدح والمنصب دار الغرور لا تغره. هذا هو العالم. التجافي، التجافي أي الاقتلاع، الاقتلاع عن دار الغرور أي دار الدنيا، لا يحب الدنيا. والرغبة في دار الخلود. العالم الذي علمه نور هو الذي دائما يرغب إلى الجنة، الرغبة إلى دار الخلود. فالنعيم في الجنة خالدة للمؤمنين. والعلامة الثالثة: الاستعداد للموت قبل نزوله. العالم الواثق من نفسه هو مستعد أن يموت في أي لحظة، لا يخاف على شيء. لم تكن معاصي خفية أو علاقات سيئة بينه وبين الله حتى يخاف إذا مات فهنالك ينتظره العذاب. الإنسان المؤمن المتقي العالم النوراني الرباني هو الذي لا يخاف الموت في كل الأحوال، هو مستعد أن ينتقل إلى الآخرة، لا يخشى من عذاب، واثق من نفسه. الاستعداد للموت قبل نزوله. أما الذي يخاف الموت فهو الذي عنده قضايا وقضايا. نعم، هذا هو العلم المطلوب. انظروا أيها الإخوة الأعزاء كيف أن الإسلام أعطى العلم قيمة كبيرة، ومنح المعرفة ثمنا رفيعا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الجلوس ساعة عند مذاكرة العلم أحب الله من 1000 جنازة من جنايز الشهداء. دققوا معي في هذا الحديث وأنا أقترب إلى نهاية الحديث، أن الجلوس ساعة واحدة عند مذاكرة العلم، تقرأ، تناقش، تسأل، تصغي، تكتب، هذه الساعة في طلب العلم أفضل عند الله، أحب عند الله من 1000 جنازة من جنايز الشهداء. الشهداء وكل شهيد له مقام عند الله، 1000 جنازة شهيد تنتظرك للتشييع، ولكن ساعة للمذاكرة أفضل من مشاركتك في هذا التشييع. والجلوس ساعة عند مذاكرة العلم أحب إلى الله من قيام 1000 ليلة يصلي في كل ليلة 1000 ركعة. 1000 ليلة وفي كل ليلة 1000 ركعة صلاة. أجر ذلك هنا وساعة مذاكرة العلم هنا. والجلوس ساعة عند مذاكرة العلم أحب إلى الله من 1000 غزوة. غزوة جهاد في ساعة، 1000 غزوة في كفة ميزان، والساعة في طلب العلم في كفة أخرى. والآن تسألني كيف يكون للعلم هذا المقام الكبير؟ نعم، تعرف صحة هذا الحديث وأهمية هذا الكلام، وأن للعلم هذه القيمة إذا عرفت أن التشييع خلف 1000 جنازة شهيد مع الجهل لا يفيد، وأن قيامك في الليل لتصلي 1000 ركعة في كل ليلة مع الجهل لا تفيد، وأن تدخل في ساحات الجهاد 1000 غزوة وهجمات عسكرية من دون وعي لا يفيد، كل ذلك يفيد وينفع إذا كان معه العلم. أظن أن معنى الحديث قد توضح بهذا الكلام، لأنك إن جاهدت في سبيل الله وأنت جاهل هذا الجهاد ليس جهادا يقبل. من هنا تجد الجنود الذين يقاتلون غيرهم لا يعلمون لماذا يقاتلون، هناك كما نشاهد على شاشة التلفاز أحيانا رجال يحملون السلاح، وأنا أشبههم بالبهائم، يعرف يقاتل ولكن لا يعرف لمن يقاتل وعلى أي سبيل يسلك. قد يقال له في سبيل الله، ولكن الله بريء من هذا السبيل. من هنا أيها الإخوة علينا أن نكون واعين، علماء فاهمين. ليس مهما زيك ماذا يكون، أن تلبس هذا الزي أو تكون بزيك، المهم أن تكون إنسان عالم رزين فاهم واعي متنور، تقرأ الحقيقة وتقف مع الحقيقة ولا تهادن الجهال، كما قال ربنا تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أنت إن خرجت من شرنقة الجاهلية وظلمات الجهل ودخلت إلى نور الهدى وأصبحت من زمرة العالمين الواعين ذوي البصائر في الحياة، فلا يهمك ما يقوله هذا وذاك، دعهم حتى يهديهم الله إن كانوا يستحقون الهداية. لا تستوحشوا في طريق الحق من قلة من يسلكه. هكذا يجب أن يبصر الإنسان المسلم طريقه ويتحرك ولا يبالي، حتى إذا كان التيار في جهة أخرى، المهم أن تكون على بصيرة من أمرك. شهر رمضان أكبر فرصة وأشرف ساعات وأفضل أوقات في الشهور على امتداد السنة، من أجل أن نتعلم هذا العلم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لماذا أنزل فيه القرآن؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أيضا بينات وأدلة وبراهين. انظروا الدعوة إلى العلم، أنت إذا أردت الهداية فإن الهداية الحقيقية هي التي تنبني على أسس البينات والأدلة والبراهين. تقول أنا على خط الهداية جيد، ولكن ما دليلك؟ ما البينات التي تعتمد عليها؟ هدى للناس وبينات، دليل وبينات من الهدى والفرقان، الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل. القرآن هو الفرقان، القرآن يميز لك الطريق الصحيح عن الطريق الخاطئ. عليك أن تعرف القرآن وتتدبر في آياته، وأن تكشف لنفسك طريقا سويا وصراطا مستقيما. ربيع القرآن في هذا الشهر العظيم، فلندرس هذا الكتاب العظيم ولنلتزم بآياته العظيمة ولنسلك طريق القرآن. هذه فرصة ذهبية وفرها لنا رب العالمين، رحمة من عنده لنا ودعوة للدخول في هذه الضيافة العظيمة والكريمة. وإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. لا نكون من الأشقياء، ننتهز الفرصة، فلنمحي من قلوبنا آثار الجهل والجاهلية، ولنترك الذنوب والمعاصي والموبقات، ولنطلب من الله سبحانه أن يطهرنا، أن يزكينا، أن يجعلنا أناسا نستحق الجائزة في يوم العيد الأعظم، يوم عيد السعيد الذي يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: كل يوم لا يحصى فيه الله فهو عيد. فلنحصل على التقوى والمناعة والقدرة على المحافظة على الذات من الدخول في المعاصي. هذه القدرة، هذه هي جائزتنا إن شاء الله في يوم عيد رمضان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى هذه الجائزة، وأن يجعل لنا هذا الشهر العظيم شهرا مباركا. ومن الله تعالى نسأل لنا ولكم حسن العاقبة بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.